بدربي مصابيح الهدى.
بس هذا عصر غير العصور الأولى، يعني ده عصر بعد 7 قرون إلى 8 قرون من الإسلام، يعني مش عصر صحابة أو تابعين، ده نهاية العصر السابع الهجري وبداية العصر الثامن.
الحقيقة أن ابن تيمية بالذات كشخصية عجيبة وغريبة جدا. أنا كمعاصر أو واحد عايش في القرن الحالي والأيام دي والدعوة والأحداث اللي حوالينا، بشعر أن ابن تيمية رجل يحتاج إلى وقفة وتقف أمامه وتنظر فعلا إلى شخصية فذة. فبداية يعني أنا هقول مشهد ومشهد، بس الاثنين واحد، هو ربنا وهبه شيء من في عقله، وهبه شدة الحفظ. كان في راجل حلبي جاي دل على انه في طفل او غلام شديد الحفظ، فقال انا عايز اشوفه. فسأل خياط، فالخياط قال له اما يخرج دلوقتي هشاور لك عليه. فلما خرج الامام ابن تيمية وهو غلام لسه صغير قال له هو ده، فجابه مع لوح، قال له هو اللي معاه اللوح الكبير ده. فملحوظة ان هو كان ايه اكثر الاولاد او الغلمان كتابة وحفظ، فجابه قال له يعني اكتب شيئا امليه عليك يعني، فكتب وراءه، فقالوا اقرأ، فنظر برهة وبعدين مسح ثم يعني نص عاد عليه ما كتبه، ومرة ثانية وثالثة. ثم اتذكر مع هذا بقى، دي برضو موهبة، موهبة رباطة الجأش او الصلابة في الحق او التحمل في سبيل الدين او التحمل في سبيل الدعوة او الثبات على المبدأ او الثبات على الطريق. لما سجن، وطبعا اكتر حاجة في حياة ابن تيمية ممكن نقف قدامها السجن، احنا مش قصدين نجيب ابن تيمية عشان السجن ولا قصدين نتكلم على السجن، بس ابرز معالم، لانه مات حتى في السجن. فابرز شيء في ابن تيمية تقف امامه وكيف حقق هذا العلم بالكامل، وكيف سجن هذه الفترة بالكامل، وكيف قدر يثبت ويكتب ويؤلف. من احد الكلمات بتاعته اللي عايز اديها لحضرتك كمادة وقماشة يعني تعيش فيها، انه ابن تيمية بيقول كلام انا احفظه وانا في ثالثة اعدادي، بس كلام يعني يحللك مشاكل الدنيا كلها. ماذا يصنع اعدائي بي؟ ان نفي سياحة، وسجني خلوة، بستاني في صدري أن ذهبت فهو معي، بستاني وجنتي في صدري وقتلي شهادة. فشو بقى يعقد اللي فكر يضايقه، هتحبسني في خلوة، أنا في خلوة مع ربي ومعايا القرآن في صدري والأذكار، هتنفيني في حتة بعيد أوي 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 أوي، هحس إن دي سياحة ببلاش من غير تذكرة وطيارة وانتقال، هتيجي تقتلني في بعد القتل، هتقتلني، دي شهادة وأنا بتمناها جدا. يعني مفيش بصراحة،
يعني لو جينا خدنا النقطة الأولى، الموقف الأول، في عقل يعني يجيد الحفظ، وده كان موجود عند ابن تيمية، بس البعد الأرقى والأسمى إن الحفظ ده يعيد بناؤه فكريا ليخرج في ثوب إبداعي. فالحفظ يفيد دقة الاتباع، النص، القرآن، السنة، إنما في الإبداع ابن تيمية دخل السجن اللي هو الموضوع الثاني بسبب الإبداع الفكري، إنه هو فرق بين النص القطعي من القرآن والسنة وبين الفكر الديني حول النص، يعني أقوال العلماء أراهم إيه في 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 تفسير النص ده. فقال إن الطلقات الثلاث، واحد بيطلق مراته 3 طلقات، أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، تبقى طلقة واحدة، الله ده أنت بتخالف الأئمة كلهم. قال لهم ولو، طب إيه الموضوع؟ قال لهم أنا عندي أدلة. وبدأ يعني عقله مع قوة الحفظ ان يكون عنده قوة تفكير وابداع يناسب ايضا ظروف الواقع. هنا كان ابن تيمية هو ابن تيمية لما دخل السجن في مصر بسبب الفتوى دي.
في مصر دخل السجن؟
والله في مصر يا شيخ حازم. وبعدين في مصر فين؟
ودخل
في القاهرة
ودخل
وبعدين اسكندرية وبعدين راح عشان يبقى ناشونال على مستوى عالمي راح دمشق اتسجد يعني هناك ايضا ومات هناك.
يعني دخل السجن فتوى طلاق؟
اي والله فتوى طلاق
يعني مش حاجة خطيرة ولا حاجة.
لا ده وهو انت ما عندكش فكرة
ده فتوى طلاق.
لا ده فيه اشد من هذا. الامام مالك ليه اتعذب في فتوى طلاق؟ لانه واحد سأله هل طلاق المكره يقع؟ يقع؟ قالوا لا يقع. واحد مكره رفع عن امة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. فنقلوها للخلافة على ان الامام مالك يقصد بعدم ايقاع طلاق المكره ان بيعة المكره لا تنعقد.
اذا بيضرب في الحاجة.
فشوف شوف الناس
يعني اللي مجرد انه بيتكلم في الاكراه. ما تتكلمش في الاكراه. ما فيش اكراه.
لا
ما في موضوع الاكراه مش مطروح في الفقه. ممنوع يبقى تتكلموا فيه خالص.
اتفضل. شوف احنا عندنا قضايا مثل كتير بس احنا عايزين نسمع منك.
لا اتفضل كمل. انا بس حبيت
لان يعني العقل اللي حافظ فقط وياخد النص ويعيده مره تانية كما هو. الشريط الممغنط الان ممكن يبقى ادق منه واحسن منه. الكتاب اللي كتبت فيه العبارة افضل منه. لكن حديث البخاري عن ابي موسى الاشعري يدينا بعد مين هو ابن تيمية. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فانبتت الكلأ والعشب الكثير. وفي رواية فمنها ارض نقية انبتت الكلأ والعشب الكثير. باخدت مي طلعت ايه؟
زهار
وثمار واشجار.
جميل.
طلعتهاش مي. ومنها اجادب امسكت الماء حفظ مية. حفظ وطلع فسقى الناس وشربوا. رواية وراها رواية وراها رواية. ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا.
هاش لازمة.
هنا طلع من هنا. ابن تيمية كان من الشريحة ايه؟
الاولى.
الشريحة الاولى. يبقى الربط بين اللي قاله كلام اللي قاله اخونا سعيد. موقف الحفظ وموقف السجن والمعايشة دي. لأن عقله وقلبه عاشوا مع ما حفظه. ودي رسالة احنا محتاجين نوجهها لشبابنا. انك لازم فعلا تؤسس نفسك علميا وتقرأ وتحفظ وتستوعب. لكن فكر وابدع.
بس مع تأكيد بقى شيخنا يأكد انه ان احنا هنا بنتكلم عن البلاء والصبر عليه والثبات على المبدأ وعلى الحق مهما أذيت في سبيل ذلك الحق. وإنه يعني كيف أكون ثابت على الحق وعلى المبدأ ولا أهتز. وطبعا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا
بالحق. دايما العلماء علمونا أنه تواصوا بالصبر ليه بعد الحق. أنه دائما كل من تواصى بالحق وبالخير وبالدعوة وابتلي. زي ما لسه يعني في حلقة أخرى ما جاء أحد بمثل الذي جئت به ورقة بن نوفل إلا عودية وأخرج أو مخرجية. هم معقولة قوم يخرجوني عشان أنا
دائم.
فده الثبات يعني.
شيخنا الكريم
احنا يعني هو طبعا الله يبارك فيك حياك. الله ربنا يحفظك. يعني أنا في تقديري أن قضية ابن تيمية هي قضية يعني من أولها لأخرها قضية الاستبداد السياسي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا معجب بان الفقهاء سدوا باب الاجتهاد مثلا. ايه ده؟ ازاي؟ في حد احنا بنتكلم عن الحيوية العلمية لكن لما ترى لماذا اغلقوا باب الاجتهاد وقالوا باب الاجتهاد اغلق تجد انهم وجدوا انه اصبحت العصور فيها تسلط من الحاكم على العلماء كلما اجتهدوا. فيضطر العلماء تحت تأثير ضغط الاستبداد السياسي انه باب الاجتهاد هيصبح باب فساد. فالعلماء قالوا خلاص نقول سد باب الاجتهاد وخلاص على كده.
بس انا بقى معلش شيخنا
ما انا هبقى ضد نفسي دلوقتي حالا يعني انا مش هترك القضيه لهذا
لا.
انما
ودايما الشيخ عميق فخلي بالك ما تتخدعش يعني بيرمي طعم ويرجع
نعم ده بس ده الواقع يعني اذا نظرت رايت ان هذا هو الواقع. العلماء كانوا على قدر من الحصافه بحيث وجد انه الله ده كل واحد عايز مثلا ربا البنوك يمشي يضغط على الناس يطلعوا له فتوى بربا البنوك حلال، شهادات الاستثمار فتوى يطلع حلال. الله طب احنا مش هنخلص
السلام مع اليهود طلع حلال واحنا اللي كنا غلطانين
السلام مع اليهود
في حق جيراننا اولاد عمنا
بالضبط يعني وهكذا والتماثيل كذا والقمر في الاماكن السياحيه. فوجدوا الفقهاء وانا بعتقد ان الفقهاء فعلا ضمير للامه كانوا صحيح فقالوا ايه وكأنهم يخدعون بذلك الحكام المستبدين. قالوا لهم لا باب الاجتهاد اعتبروه اتقفل حتى لا تطلب منهم فتاوى على نقيض الصواب. وتجد الذين قالوا بهذا من ائمة المجتهدين برضو يبقى كأنهم قالوا ذلك للحكام ليكفوا عنهم لكن استمروا في الاجتهاد يبقى هم لم يسدوا باب الاجتهاد. ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة. طب الإمام مالك بيتكلم عن الإكراه وفيها رمي كلام وتلقيح إنه الحاكم بيكرهنا فإحنا بيعة المكره غير مقبول. لكن في الطلاق الطلقات الثلاثة تقع واحدة إذا كانت في مجلس واحد أو تقع ثلاثة دي قضية مالها. إنما حبسوها فيها
دي.
إيه مشكلة فيها دي ما يطلقوها واحدة ولا ثلاثة دي خش السجن ليه؟ هي قضية سيطرة وده كان ودي نقطة مهمة جدا في ظل دولة مين دولة المماليك دولة حكامها أصلا مش أحرار مملوكين كانوا أصلا وليسوا فقهاء يعني لهم بيفهموا في العلم والله العالم الحاكم عندنا من شروطه أن يكون عالما بلغ درجة الاجتهاد لكن ده لا هم فقهاء ولا علماء ولا كانوا أحرار. فبالتالي لما الأقزام يتولوا الأمور يقوموا يسيطروا على عقول العلماء. فابن تيمية حوصر يعني ابن تيمية حوصر بهذا ودخل السجن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة علشان يخرج إلى قضية التحرر الفقهي ومع ذلك صمم على التحرر الفقهي وخرج من أسر حتى مذهبه الحنبلي واجتهد اجتهادات خالف فيها المذهب وصدرت له هذه الأمور وكان وسبحان الله لم يسجن في قضية التتار مثلا مع أنه أصدر فتاوى فظيعة ضد التتار اللي زعموا الإسلام ولا يريدون الالتزام به مش عايزين يحكموا الشريعة الإسلامية يقولوا أسلمنا بس كده فقط
نعم.
ولذلك واقف ضده كانت سجن في قضية أتفه من هذا. فقضية أن العالم تكون عنده حرية القول وحرية الاجتهاد وأنا من أكثر الحاجات اللي تعجبني وأحب أأكد عليها مين هو تلميذ مين ابن تيمية ده مين شيخه من ضمن شيوخه ولوش طبعا أكثر من شيخ
كتير
من ضمن شيوخه المؤثرين الأقوياء جدا العز بن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام كان سلطان العلماء فهو اصلا متربي على ايد واحد عايزين
نقول للمشاهدين ان هو معانا مصباح من مصابيح الهدى القادمه يعني
هو مين
العز بن عبد السلام
كمان ما شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله
باذن الله يتعالى
ربنا يكرمك
اتفضل.
احنا يعني حابين يعني الحق يعني نشوف موقف سيدنا يعني ابن تيميه في يعني لما العلماء اغروا به السلطه والعلماء حملوا في قلوبهم الحقد على ابن تيمية لإبداعه والسلطة زي ما أخونا الشيخ حازم قال كانوا يعني مماليك ولا يفهمون في الشريعة هذا زمانك يا مهازل فامرحي قد عد كلب الصيد في الفرسان فيؤتى بعالم كبير بهذا الشكل ويوضع في السجن. الموقف ده عند ناس ممكن يتحول لأزمة يبقى أنا ضحية خليني أستكين وأبكي لغاية نموت إنما عند صاحب الإيمان يتحول هذا إلى فرصة في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في إنه يبني نفسه علميا أكثر إنه يكتب من السجن
كتب كتير في السجن
وكتابات الفتاوى وكتاباته في اقتضاء الصراط المستقيم، كتاباته العميقة جدا
في السجن
اتكتبت في هذه الظروف الحالكة. اذا انا ما اريد اي واحد يعني صاحب دعوة وصاحب رسالة يعيش شعور الضحية. ممكن المجتمع يقصوا عليا، لكن كمان انا اقصوا على نفسي لما احرمها من الخير واحرمها من الثواب والسعادة اللي يعني عبر عنها اخونا سعيد لما بيروي ان سجني خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة بستان في صدري اعيشه وابقى حاسس فعلا ان انا بالله اقوى من الدنيا كلها، وان انا بالله اغنى اهل الارض، وان انا بالله اقوى اهل الارض كلهم. يتحط في سجن، يتحط في هذه الدوائر، انا اكسر هذا الطوق حولي فيتحول السجن الى ارحب مكان، لان انا عايش فيه. يعني لما الانسان بعيد عن الله وضاقت عليهم الارض بما رحبت، مفهوم المخالفة في الارض الضيقة، ارض الفلات على الاعداء ضيقة وسم الخياط على الاحباب ميدان. العالم الرباني اللي زي ابن تيمية بيضرب لنا مثال انك تبقى صاحب حق وتنافع عنه وتدافع عنه
وتثبت
عليه. النهاردة كل الانظمة العربية والإسلامية تركت رأي المذاهب الأربعة في قضية الطلقات الثلاث، وترى أن الطلقات الثلاث تقع طلقة واحدة استنادا لرأي ابن تيمية وتأصيله لدى تلميذه ابن القيم.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة،
سجنه ده عصم بيوت كثيرة وأولاد كثر
من
التجين النهاردة يشكروا ابن تيمية
من الانهيار
من الانهيار. شوف احنا النهاردة
يشكرون الله عز وجل، ده شرع الله ونفسه يعني
طبعا، بس شرع الله طلعه ابن تيمية
يعني
بل لما يشكر الناس لما يشكر الله.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الشيء الشيء الغريب ان انت الشيء الغريب ان انت لما تيجي يعني حد يصفعك بالألم او يضربك بعصا او يحبسك، الطبيعي احنا كبشر بينتبن شيء من الغيظ ومن الكره ومن الحقد على هذا الشخص، وقلما يعني تجد ان بعد ما تسجني او تحبسني او تأذيني في مالي او تهدم بيتي او كذا اسامحك، دي مش كتيرة يعني، الا من رحم الله سبحانه وتعالى ويعني قلب بقى نبض بالايمان وبالتسامح وبالحب وكذا. العجيب ان ابن تيمية بعد كل هذه المحن كانوا العلماء افتوا بانه يعني يقتل، وراحوا للحكام يعني حرضوهم عليه، ولما حرضوهم عليه فر الى مصر، فلما راح مصر ايضا يعني اتعذب وسجن وكذا. فلما ربنا اراد له انه يبقى حر طليق راح للناصر ابن قلاوون، فالناصر ابن قلاوون كان له علماء في مصر هم اللي افتوا على ابن تيمية ووضعوه في السجن. فهو لما هذا الناصر الحاكم كان له خلاف مع هؤلاء العلماء فحب يضربهم بابن تيمية، فجابه وقال له تعال ايه رأيك في هؤلاء، الا يستحقوا كذا وكذا وكذا، ففهم وفطن وكان متسامح بالفعل. قال الحاكم بيقول له انا عايز الغيهم من الحياة، انا عايز اسجنهم او كذا، فهم اعداؤه اللي يعني وشوا بينه وبين الحاكم وعملوا وعملوا وعملوا. الحقيقة دايما كنت بكتبها كده على مكتبي انه مثال التسامح ابن تيمية، كل ما افتكر حد يغيظني او يضايقني او يعني عايزة يعني مش قادر اسامحه. فعلا في ليلة النصف من شعبان يعني سمعت كده قناة الناس في كام برنامج جميل، وتذكرت انه الليلة دي بترفع فيها الاعمال الا المشاحن، فحبيت استحضر قلبي اقول يا رب انا عايز اسامح كل من اذاني. فوقف واحد فزوري كده يعني جه حد كده مش مهم مش عارف ابلعه مش عارف اسامحه عمال اجيبها كده اجيبها كده
مخك بس.
فافتكرت ابن تيمية الحقيقة انه بعد ما اذوه ده كله وسجن ده كله جه في الوقت ده قال له ارى ان تبقي على هؤلاء العلماء، فان الدولة او البلد او الحكومة او مصر لن تستقر بدونهم. كانت المفاجأة، فكلهم قالوا أسأنا إليه وأحسن إليه، فضرب مثال في التسامح. يبقى احنا قلنا انه عقله وحفظه كان عالي، وقلنا انه صبره وثباته وإبداعه الفكري ونتاجه وعقليته الجميلة، وجوه السجن ألف الكتير. دي كمان واحدة ضف لها بقى حاجة تجمل الصورة أكتر وأكتر، إنه برغم ده كله كمان كان إيه؟ كان متسامحا. يعني كيف يجمع الإنسان بين ما شاء الله العقل والحفظ والثبات والدعوة والصبر على هذه المحن، ثم يخرج بقلب أيضا متسامح كمان؟ يعني شيء الحياة
المعنى ده. ابن تيمية ولد سنة 661 بعد غزو المغول ب يعني سنوات معدودة، يعني 656 كان الغزو، التتار دخلوا بشيء فظيع جدا، فهو نشأ وشاف أثار الدمار والخراب في المنطقة التي ولد بها، وعاش أزمة أن أعدائنا الخارجيين أشد علينا من أي واحد حاقد شوية، وبعدين أخوك المسلم في الأول والأخير. ولذلك هو شخص عدو خارجي وتسامح مع إخوانه المخالفين، لكأن به استحضر موقف أنس بن النضر في غزوة أحد. عنده وضوح تام في الرؤية. الأربعين واحد اللي كانوا على جبل الرماة، مجموعة منهم نزلوا، أو الخمسين أربعين منهم نزلوا، وكانوا سبب في تحويل النصر إلى هزيمة، والمشركين انتهزوا الفرصة واستداروا وهموا فعلا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 70 واحد. أنس بن نضر هو شاب فاهم يتعامل مع المسلم في أخطائه إزاي، ومع غير المسلم بأي منطق. نظر إلى المسلمين وهم يجمعون الغنائم وأدوا إلى هذه الهزائم، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. ونظر إلى الكفار الذين ينتهزون الفرصة ويريدون هدم الإسلام، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. هنا اعتذار عن إخوانه المسلمين، وهنا براءة من الكافرين. ولذلك التسامح الشديد مع العلماء اللي آذوه وأغروا بيه، ده مش أغروا بيه بس، ده كتبوا فتوى ووقعوا مكانه تزويرا،
زور وبهتان،
ورفعوها ان هو.
ودول علماء، دول علماء باين عليهم تبع السلطان،
معلش موجودين في كل حته.
العلماء الذين يوظفون ده مساله
بلوى الحقيقه،
يعني ده مش حريه العالم، ده عالم استخدم ليكون ذيلا وتبعا، خلاص يسقط
من بس الذين اذوه
قائم. ما نعم،
كتبوا فتوى ان هو يرى ان هو كان بيحرم زياره القبور والتمسح بها بالشكل، يعني مش زياره القبور بقى، التمسح بالقبور. فنقلوا فتوى كتبوها عنه ان هو يحرم حتى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، تزوير. ومع ذلك يسامحهم لانه عنده هدف اكبر. اعدائنا، اعدائنا الحقيقيين داخلين المغول والتتار والفرنجه، فلذلك كان في منتهى الشده مع هؤلاء الكافرين، ويرسل فتاوى من السجن بوجوب قتال التتار، ويخرج ليقود الناس ضد التتار، ويخوض معارك بالفعل. ابن تيميه، يعني ابن تيميه احنا بندرسه على انه صاحب الفتاوى وصاحب كذا وصاحب كتاب التوحيد،
مجاهد ايضا،
مجاهد يخرج من السجن الى الجبهه للقتال والجهاد في سبيل الله. احنا نريد علماءنا ان يكونوا في الصداره في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يتركوا فلسطين والمسجد الاقصى بهذا الشكل، لا يتركون العراق، البنت بتنتهك ارضها مش وهي حيه، وهي ميته يضبط، والكلام ده يأتي في قنوات فضائية على مستوى العالم. بعد ما قتلوها ظلوا يعني يرتكبوا فيها الفاحشة، يتناوبون ويجدون رجلها مرفوعة تماما، وهي يعني مواقف لو في أدنى درجة من الرجولة لدى علماء الأمة ولدى عموم الأمة لابد أن ينتفضوا. الإمام ابن تيمية أخذ هذا الموقف الشديد القوي، مما يعني سبب فضل الله سبحانه وتعالى له مكانة كبيرة. العالم مكانته مش انه يكتر العلم ويكتر الحفظ، وحتى لو عنده ابداع فكري، العالم الذي يجعل حياته وماله وحريته وقفا للدفاع عن هذا الدين. انا دلوقتي بنتمي لابويا وامي، بنتمي زوجتي او زوجتي تنتمي لي، هل يعقل ان انا احب زوجتي واحد يخطفها من بين يدي ويؤذيها ويفعل وانا يعني صامت؟ اية رجولة هذه؟ الأمة تحتاج الآن أن يكون علماء ينفضون غبار التشاحن الداخلي، ليوظفوا كل طاقة عداء لأعدائهم الحقيقيين كما كان ابن تيمية.
توحد ضد العدو الحقيقي. نعم.
ده الموقف اللي أنا بتمنى إخواننا العلماء إنه ياخذوه يجعلوا من مثال ابن تيمية. مهما أذاك أحد من العلماء أو عموم الناس سامح، خد موقف أنس بن النضر، اللهم إني أعتذر إليك ما أصنع هؤلاء. موقف يجي الوقت اللي الناصر بن قلوان بيقول له أعمل إيه بدول، يقول له المملكة لا تصلح إلا بهم، مع كل مع ما يعلم فيهم، لأنه عايز يحولهم، ما حولهم ادفع بالتي هي إيه هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي حميم، أدركوا خطأ
وشاهدوا له على فكرة أعداء، ودول شهدوا له،
ما هو ده
والحق ما شاهدت به الأعداء وفعلا.
نعم
شيخنا انت
هم العلماء دول.
انا شايف شيخنا زعلان من
لا لا
العلماء، وعندك حق
والله. لا والله بس ده قائم الآن يعني. نعم. يعني يوجد صنف من الناس يعتبر نفسه موظف لدى الجهة التي يعمل فيها لدى السلطان، سواء كان ظالما أم عادلا، هو يمشي على مسيره وعلى توجيهه وفقط. العالم رأس ماله حرية الدرس ليصل إلى الحكم الفقهي، إنما كونه يعتبر. نعم
نعم معك
اتفضل.
لا لا أنا معك، عايز
يعني أنا بعد يعني أنا سمعت بأذني في الإذاعة المصرية، يعني مش في الإذاعة، في مبنى الإذاعة، واحد من الناس راح في يوم من الأيام في الستينات، يعني الستينيات بقالها يجي 40 سنة هوت أو ربما نعم تقريبا، يقول له فقالوا له عايزينك تتكلم في الشيء الفلاني، فهو ما فهمش بسرعة، فقال لهم يعني معاه ولا ضده؟
بيقول لك قالوا له احنا عايزين نتكلم في تحديد النسل يا مولانا.
ايوة.
قال لهم طيب انتوا عايزينه حلال ولا حرام؟ قال لي يا مولانا ده احنا لو قلنا الحرام هنروح في داهية انا وانت ونقفل الراديو والتلفزيون، انما يعني حضرتك تسأل السؤال ده ليه؟ قال له اصل الادلة عندنا متكافئة، نقلبها كده تيجي حلال، نقلبها كده تيجي حرام. هذا لعب.
نعم.
بأحكام الله.
فهذا هي يعني دول دي مسألة اللي بيلبس لبس شيخ، اللي بيلبس لبس الضابط، اللي بيلبس لبس يعني من يتزيى بأحد لا يكون منهم، فالعلماء اللي يتبعه سلطان. بس الحقيقة آية الصدق عندي على ابن تيمية اللي هو تعدد الآيات دي، يعني ازاي يعني هو مش واحد عايز يتكلم في رأي فقهي فلما يحاصر يصمم يعني مصمم عليه، وإلا قد يكون هذا نوع من أنواع النزعة نحو العناد
العصبية
أو التصميم أو العصبية أو شيء من هذا القبيل، إنما ده أنا أمام واحد أمسك السلاح وقاتل العدو بيده، يعني مقاتل في الميدان، مش شيخ بعمة وخلاص، وعالم يدرس ويبحث ويصل إلى الرأي الفقهي. وفي يوم من الأيام خرج مع إخوانه ومروا على حانات الخمور وكسروا الكؤوس والزجاجات الخمر وما إلى ذلك، ولأن هذا كان محظورا وكان السلطان، أنا لا أتكلم عن أحد يفعل ذلك الآن رغما أو تهيجا للمجتمع، لأنه برغم هذا لكن نضع هذا في حسبان يعني كمبدأ عام، فبيده وهو عالم وسجن في عمر من 38 سنة سجن وهو عمره 38 حتى توفي وهو سنه 67 سنة في السجن، يعني يسجن مرات متعددة عبر 30 سنة، يتسجن ويطلع ويتسجن ويطلع، ومن أجل قضية ممكن تكون قضية بسيطة كقضية الحلف بالطلاق 3 طلقات في مجلس واحد، علشان ما حدش يتصور انه ولا يرجع عنه. يعني عايز اقول انه انسان جاهد، نهى عن المنكر كذا كذا، وحتى لما انتصر المسلمون على التتار ولم يبق من التتار الا فلول بتهرب خلاص، تتبع احد ملوك التتار وذهب اليه وجلس معه في مجلس سلطانه وحذره وهدده بشدة، لما وجد انه الحكومة هناك مش قائمة بالعمل ما يجب، وهذا السلطان واضح عليه كده انه دماغه بتحدثه انه يهاجم المسلمين، راح له ذهب اليه وقال اياك ان تحدثك نفسك انك ناوي تعمل كذا في المسلمين، وعنفه قال له كلاما عزيزا. فانا لست امام شخص بهذه، ثم بعد ذلك مسألة التسامح. فانا عايز اقول الدرس الرئيسي الحقيقة هو شوف كام صنف من اصناف الصدق، جايز واحد مننا يحفظ عنه أنه يقول كلمة الحق، أنه عالم واسع العلم، أنه إنما انظر كم صنف من أصناف الطاعة والعبادة يعلمها. ومن أعظم ما يكون ثناء تلميذه عليه ابن القيم لما يجي يثني عليه
طبعا.
ابن القيم صاحب المدرسة القلبية العميقة، يعني رجل خبير بالقلوب، يثني على ابن تيمية. ده معنى ذلك انه ابن القيم لمح فيه هذه الدرجة. انا شخصيا وانا عارف ابن تيمية حلو ولا وحش، انا انما عرفته من ثناء الصالحين عليه. فيعني الفكرة الحقيقة في ايات الصدق اللي ممكن الواحد ياخدها
اللي مر بيها
اللي ويبقى نقطة في منتهى الاهمية. الرجل ده تعرض لان بعض التتار اسلموا، ولكنهم اسلموا ولا يريدون تطبيق الاسلام. احنا مسلمين بس، والاسراء والمعراج هنحتفل مولد النبي رمضان اهلا وسهلا، انما عشان تقول لي الاسلام منهج وشرع وقانون لا. فاصدر فتوى خطيرة ضد هذا القانون الذي يحكم به باعتباره لمسلمين وهم ليسوا وهم لا يطبقون الاسلام. ابن تيمية لما يطلع فتوى كهذه الفتوى مش بيجيب فتاوى من عصور الصحابة والتابعين وابو حنيفة ومالك، دي القضية اللي موجودة عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لا اله الا الله، هم مثلا وهم جالسون في دار الارقم يقول لهم لا اله الا الله، اول ما يفتحوا باب دار الارقم ويخرجوا بيلاقوا آلهة اخرى مشرعة في الشوارع. فلما يقول لهم لا اله الا الله ده بيتكلم في قضية حالة قدامهم، قضية سياسية خطيرة، قضية خطر، انه بيطلعوا يلاقوا لا اله الا الله، ما فين هبل واللات والعزة، بيخبط في المجتمع. فاللي انا عايز اقوله ان ابن تيمية وهو يطرح هذه القضية لم يأتي بالقضايا المعلبة اللي من سبع قرون، ده هو شاف ايه القضايا القائمة الان 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 يحكم بشيء اسمه الياسق، قانون لا يلتزم بالاسلام ويحكم به على مجتمع المسلمين. لا، إذا رضي بمثل هذا الحكم فكذا. فأنا يعني نريد أن نأخذ من هذا الحقيقة حيوية الفكرية الكاملة ضرورة للعلماء. مش مستعدين لها اصمتوا. ورحم الله الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله كان يقول، وقد سمعتها منه وأنا طفل صغير، يقول إن الله قد لا يحاسبنا إن عجزنا عن القول ألا نقول. يمكن لما نعجز عن القول ما نعرفش نقول، خلاص ربنا ما يحسبناش،
لكن
إنما
نزور
إذا نطقنا ونحن قادرون على السكوت ماذا نقول لله.
هذا في حاجة غريبة قوي، الإمام أحمد بن حنبل لما سجن وتعرض في فتنة المحنة بتاعة خلق القرآن وقال بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وفي ناس يقول لك يعني كان قال الكلمتين دول وسكت وخلاص، يعني إنما وقف وقفة عنيفة جدا جدا جدا. فقال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم بيننا وبينكم الجنائز، يعني لما موت هتشوفوا من يتبعني وقد ايه هيتبعوني وانا احمد بن حنبل، ولما انتوا تموتوا نبقى نشوف المجتمع يحكم قد ايه هيمشي وراه. فعلا لما مات الامام احمد بن حنبل كانت جنازته مهيبة عظيمة جدا. تعال بقى شوف ابن تيمية، ابن تيمية سجن ومات بالسجن، و يعني الرواية التي وقفت عليها عجيبة جدا يا شيخ حازم، عجيبة عجيبة، انه 15,000 امرأة غير التي كنا على الاسطح، دول النساء، خرج في جنازة ابن تيمية 15,000 امرأة غير التي كنا على الاسطح، وخرج من الرجال من 60 حتى 100,000 حتى 200، مكتوبة كده في الرواية، من 60,000 حتى 100,000 حتى 200 فرد خرجوا في جنازة الإمام ابن تيمية. فخلد هذا الرجل، خلد بسنوات مضاها في غياهب السجون، خلد بصبر وثبات.
وبيبرس وهو ملك قال الآن أتنفس الصعداء، أستطيع أن أقول إن ملكي قد استقر، وهو يرى 100,000 شخص ماشيين في جنازة عز الدين بن عبد السلام، العز بن عبد السلام
أيضا 100,000
لأن الحكام الظلم عادة يرتعشون في داخلهم من عالم واحد صاحب قوة إيمان وعقيدة منهاجه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
ولذلك النظام الوقتي في انه يلحقوهم وهم صغيرين، الأول ما تبدأ الحيوية الفكرية والفقهية وقول كلمة الحق ما يسيبوش حتى يصير نجما كابن تيمية وابن حنبل وما إلى ذلك، وإنما أصبحت الخطة التي يقوم بها مثلا المخططون ضد الإسلام وغيره أمريكان وحتى الروس أيام الاتحاد السوفيتي لما كانوا في المنطقة وما إلى ذلك، إنه لا تنتظر حتى تصنع رموز جديدة، اضرب بدري. فأنا في تقديري إن ابن تيمية تلميذ العز بن عبد السلام، العز عبد السلام كان يؤرق، فأول اجتهادات فقهية بدأوا يمنعوه، إيه دعوة إيه قضية الطلاق، إنما هم لا يريدون مبدأ أن يكون إنسان قادرا على الاجتهاد المطلق وليس الاجتهاد المقيد داخل مذهب.
أنا عندي ملمع الحال إن ابن تيمية لما خرج من السجن ما راحش مباشرة يقاتل التتار وغيره، وإنما لاحظ إن في حالة دروشة موجودة في المجتمع، دروشة يقولك احنا متوكلين على الله، وكانت تتعمل حفلات اجتماعية في المناسبات نصف من شعبان الإسراء والمعراج في رمضان، اللي يدخل في النار ويطلع منها، اللي ياخد حياته ويأكلها وهي حية، اللي يعمل طوق من الحديد ويقعد يبرمه على دماغه، ويعني هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، ووقف أمامها لكي يصنع عقولا تفكر تستقبل النص بعقل راشد.
هو مش قليل اللي هو سابه برضو، يعني حضرتك بتقوله يعني فعلا لما تقعد تركز تجد إن ابن تيمية ده ترك شيئا ضخما في الحياة. أنا بقرأ الفوائد مثلا لابن القيم أو أي كتاب صراحة لهذا الرجل ابن القيم، أقول يعني كل هذا تلميذ من تلامذة ابن تيمية.
نعم.
يعني ابن القيم حاجة.
نعم.
بي 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 بيحولك الوبل الصيد من الكلام الطيب الفوائد.
لا أصلا ابن القيم الحقيقة البعد القلبي عنده والعلم التربوي هايل يعني.
صحيح.
وابن تيمية لا شك يعني.
فاحنا بنقول ان طريق فلاحنا النهاردة ما ينفعش ننادي بمقاومة اعدائنا الخارجين اللي احتلوا ارضنا وقدسنا ونهبوا مقدراتنا من غير ما نعالج الأمراض الاجتماعية الخطيرة الموجودة منها، حالة التحلل، حالة التحجر، حالة الدروشة، حالة التواكل، حالة السلبية الموجودة في المجتمع. لأن ابن تيمية ربما السلبية لم تكن موجودة بالحجم الكافي، فانصرف إلى علاج هذه الخزعبلات لتمس العقيدة وأبلى فيها بلاء حسنا جدا. وإن كان البعض بياخد كتاب التوحيد لابن تيمية فيكفر به بالجملة أعداد كبيرة بدون فهم حقيقي لما كان يقصد ابن تيمية، لابد أن نفهم الإطار الاجتماعي اللي كان بيتعامل فيه ابن تيمية. مش كده وبس، ابن تيمية ما كانش بيعالج الإطار الاجتماعي عند المسلمين اللي عندهم دروشة، أيضا النصارى واليهود اللي عايشين جزء من المجتمع.
بس هو الجهاد ممكن يكون في حد ذاته مناخ مناسب لعلاج أمراض الأمة، يعني الأمة تعالج وهي تتحرك، تعالج أمراضها وهي تتحرك وهي أخذة في التحرك، لأنه برضو جهاد التتار سبق وعاصر ولحق ابن تيمية يعني فبالتالي هي
لا، هو بيحارب في أكتر من جبهة. أنا أقول ما ينفعش تدي كل اهتمامك الخارج. عايز أقول ابن تيمية كان عنده هذا التوازن بين أنه من أحسن الحفاظ فالنصوص والآراء وأقوال العلماء في دماغه، ومن أحسن المبدعين يسجن وبسبب وشاة من العلماء فيسامح، لكن كان شديد جدا مع التتار وعداء الإسلام، وزي ما ذكرت حضرتك خدت فتوى إسلام اللي هو نص كم يعني، وقال ده مش إسلام، يا إسلام كامل ما فيش. في نفس الوقت بيعالج مشكلات الداخل وبيحارب في الخارج. من مشكلات الداخل بنية الاجتماعية للمجتمع مسلمين وغير مسلمين، فلما يرسل رسالة إلى ملك قبرص عشان تحرير الأسر اللي موجودين عندهم، فيوافق على أن يخرج الأسرى المسلمين دون النصارى.
مالك قبرص اللي يوافق،
فلا يقبل ابن تيمية أبدا أن يخرج مسلم يقول لا نتسامح في أهل الملة ولا أهل الذمة.
السلام.
أهل الملة المسلمين وأهل الذمة.
أنا نفسي علماءنا وشيوخنا يعني يتبنوا مثل هذه الرؤية، لأن الحقيقة إحنا لما نبقى في مجتمع واحد وعايشين على أرض واحدة لازم يكون في تعايش ورجولة في تحمل مسؤولية بعض. لا نقبل الخونة من غير المسلمين اللي عملوا زي ما كتب الدكتور محمد عمارة، وكانوا هم الخطوط السرية والطابور الخامس للحملة الفرنسية، هم اللي بعتوا نابليون بونابرت تعال احتل مصر واحتل المنطقة العربية. ولا نقبل ايضا ان المسلمين يفرطوا في حق صاحب مواطنة موجود في المجتمع، اوذي كما اوذيت. فيرفض ابن تيمية على عكس ما يشاع عنه ان كان الولاء والبراء عنده معناه التفريط في حقوق المواطن ولا تسأل عن يعني تحريرهم. قال لا نفرط في حق اهل الذمة ولا اهل الملة. انا عايز ايضا يطمئن، يعني اشاعة ان تطبيق الشريعة الاسلامية هتؤذي النصارى هذه اكذوبة وشماعة بيعلقها للأسف الشديد من يعرفون عدل الإسلام وإنصاف الإسلام،
وأنه ساعد لهم،
وأن النصارى اللي كانوا موجودين في مصر لم يجدوا من عدالة الرومان. كانوا مقسمينهم النصارى الإسكندرية دول طبقة عالية جدا محدش يقترب منهم، ونصارى القاهرة ثم نصارى الأقاليم الصعيد وبقية الوجه البحري دول من الدرجة الثالثة والعشرة. جاء الإسلام ليجعل لهم مكانة كبيرة وهائلة جدا ويعطيهم صلاحيات وسلطات. وقالوا وجدنا من العدل في الإسلام ما لم نجده في أيام الرومان. استحضار هذه السوابق التاريخية وهذه الحقائق الإسلامية ولا يعني حتى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فاعدلوا وأقرب التقوى. أنا عايز أقول استعمال الشماعة دي أكذوبة لا تخيل على منصف. وفي نفس الوقت يطمئن إخواننا النصارى إن إحنا أصحاب وطن واحد يجب ندافع أمام الصهاينة اللي محتلين قدسنا وأرضنا وبلادنا، ويجب نصطف كلنا صفا واحدا خلف العلماء وخلف الحق، وإن السلطة يكون لها هذا الموقف أيضا. نحن ندعو إلى اكتمال هذه الرؤى مع بعضها لمقاومة عدو واحد يعني هو المحتل الأرض والعرض.
لأنه هو ما فيش يعني الفكرة إحنا نفرق بين الاختلاف في العقيدة وبين الاختلاف في غير العقيدة. ما هو احنا في العقيدة نحن نعلم ان اليهود والنصارى يقولون ان محمدا كذاب، احنا عارفين كده ونعطيهم الحق في هذا، احنا نراهم على باطل لكن هم حرين، من شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاحنا لا نطالب مخالفين في العقيدة ان نلزمهم بعقيدتنا،
لا اكراه في الدين،
واحنا عارفين انهم بيقولوا على نبينا انه غير صادق انه يدعي النبوة ليس بنبي، بنتكلم بوضوح، لكن ونعطيهم الحقوق برغم هذا. فلا شك انه ده متوفر، لكن ان يتحول هؤلاء الى خنجر في ظهرنا. ولذلك الاسلام لا يعادي اليهود لانهم يهود،
نعم،
وانما يعاديهم لانهم
اصحاب خيانات،
اصحاب خيانات،
نعم،
اصحاب خنجر في المجتمع. إنما لو أنهم ملتزموا، طب ما كانوا ملتزمين فترة سنة سنتين ثلاثة بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة.
وشيخنا شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنوا قينقاع غدروا، رسول الله حاربهم وحدهم ولم يعني يلمس يهود بني النضير ولا بني قريظة،
سبحان الله،
لأن هم لم ينقضوا عهدا.
العيلة اللي نقضت
اللي نقضت
العائلة بالضبط، بقية العائلات مصونة الحقوق والكرامة والولادة.
جه يهود بنو النضير حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حرب معاهم وحدهم،
نعم،
ولم يفعل شيئا مع يهود،
معناه محاولة اغتيال برضه
نفس سبحان الله نفس القصة،
نعم،
في بنو قريظة ايضا
حتى جاءت خيبر بعد ذلك. انما هذا الكلام لا يصح ان يكون ثمنه التفريط في العقيدة او التفريط في عقيدتنا احنا. ولذلك ابن تيمية الفتوى، شوف حضرتك بتقول عن نابليون، نابليون ومينو ده لما جاء مصر اعلن الاسلام، وفي بعض وتزوج من مسلم، ونابليون حاول ان يتقرب، لكن علماء الازهر ما شاء الله وقف وقفة شديدة وحاربوا الحملة الفرنسية حتى اجلوها عن مصر. ابن تيمية رفض هذا الادعاء، ادعاء ان انت تيجي تقول لي انت مسلم، انا مسلم لكن ساطبق عليك قانون غير قانون الاسلام، وقف ضده، فكان حجر صخرة تجاه هذا. لذلك احنا يعني لازم نقول احنا نعطي هذه الاسلام يعطي هذه الحقوق لهؤلاء، ولكن ليس. ولذلك الحقيقة سبحان الله الا تعجباني معي انه ابن تيمية اللي بنضرب به المثل على الحيوية العقلية والذهنية والبحثية،
المنتسبون او الذين يزعمون الانتساب اليه الان هم إمة التحجر في الحيوية الذهنية.
انا كتير جدا هبقى اتجنن
حاجة عجيبة يا شيخ الله.
اكتر انا كنت في الجامعة مش فاهم الفئات والجماعات مش فاهم حاجة
لا بصرف نظر عن الجماعات
فمن كتر ما ناس معينة بتمدح ابن تيمية وابن القيم وهما مش عاجبيني انا كنت متفوقة هما مش كويسين ومش بيحضروا مش بتاع شعورت بيني ولا ابن تيمية وابن القيم دول يعني مش فبدأت اقرأ اكثر الاثنين دول فوجدت ايه ده قمة الابداع العقلي والفكري والتفكير والمنطق والحضور وكل شيء في الاثنين دول يبقى دول اللي فاهمين غلط
يا سيدي الفاضل. احنا في الحج في سنة من السنوات لم نجد فرصة الا في فتاوى ابن تيمية وابن القيم في بعض الاشياء. يعني على سبيل المثال قبل مسألة ان نقل ذبائح الهدي الى بلاد العالم الاسلامي كان زمان تروح يوم العيد تنحر الهدي وترمي وتظل اللحوم في الحفر حتى تنتن وتصبح شيء لا يطاق وترمى ولا يزيد لأحد. فتوى ابن تيمية وهو سبحان الله الوحيد الذي أفتى بهذا هو ابن القيم فيما أتذكر بجواز نحر الأضاحي يوم 6 و7 و8 من يوم 4 ذي الحجة أو من يوم من أول ذي الحجة حتى يوم عرفات ما دام التمتع اللي هو موجب الهدي. طبعا أنا مش عايز أدخل في تفاصيل فقهية قد تحقق
فيه مش نكتة حادثة حقيقية حصلت. واحدة بتسأل زوجها هم رجعين من عرفات تقول له قول لي احنا هنعمل ايه بكرة عشان ابقى عارف. قال لا احنا هنروح نبات في المزدلفة وبعدين لغاية الفجر ونصلي بعد كده نصلي الفجر ونروح نرجم جمرة العقبة وبعدين نحلق ونلبس هدومنا وننحر. قالوا هننحر هنا؟ قالت له ايوه. طب ننحر هنا ليه والناس هنا مبسوطين ومتريشين ومش محتاجين الذبيحة بتاعتنا؟ ما تخلينا لما نروح بلادنا الناس غلبان على الاخر نبقى عندنا. قال لها سيدنا الرسول قال نبقى هنا. قالت له بس انا بسأل وعايز افهم ليه لازم نبقى هنا وناس هنا مش محتاجاها وعندنا محتاجينها. قال لها يا ستي سيدنا الرسول قال كده. قالت له بس انا نفسي افهم ليه. قال لها سيدنا الرسول قال. تقعدي تسأليني ليه. قالت له خلاص يا اخوي اهله وقرايبه اللي قال عايز الرسول
ولكن
انا
غريب والله. ولكن لا. شوف بقى ردا على هذا الكلام عشان الست دي تسمع الاجابه لو لسه موجوده يعني
ايوه لا
والله يا شيخ لا. يعني ربنا يبارك فيك. وانا طبعا حضرتك انا عارف انك ما شاء الله من اغزر واصحاب العزم في الانتاج العلمي الغزير وعندك كتب بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا يعني واجتهادات في مسائل الحج وما الى ذلك. ويعني يعني الواحد يحسدك على هذا يغبطك لا حسد الا في اثنتين فربنا يبارك فيك. لكن شوف برغم هذا وفي هذا الوقت كان اللي مننا بعد ما يذبح الهدي يكلف الجزار بانه يسلخه بعد الذبح يسلخه بس فقط ويظهر اللحم تلاقي الفقراء اتوا حتى تنتهي الذبيحة فورا. انما انا بروح اشتري والجزار ياخد اجرة الذبح وارميها. انما الانسان التقي الورع كان يذبح ويكلف الجزار ويعطيه اجرته على انه يسلخ ويقطع تنتهي الذبيحة عن اخرها. نعم. يبقى في فقراء لانه كان المقصود هم مش متريشين في فقراء الحرم حتى وان اتوا من بلاد اخرى المهم من يأتي الى الحرم يجد ما يطعم. نعم. فرحم الله ابن تيمية كان عنده هذه الحيوية كون يرث تلامذة يرون يعني ابن تيمية الذي كان متمسكا بالنقل جدا لكنه كان عنده حيوية داخل اطار لا يجوز ابدا تجاوز النقل اطلاقا بل يجب ان ينظر الامر بتورع بورع وبمحدوديه. انما ان يتحول الى حجر اصم
وغريب كان بيحترم النقل
ويجله تماما
وهو اللي كتب درء تعارض النقل مع العقل موسوعة ترد على لا. كل الذين ركبوا موجة ان النقل يقمع العقل. يعني عندنا شخصية كبيرة في عالم الثقافة كتب كتاب هوامش على دفتر التنوير يقول ان النقل يقمع العقل النقل ردة إلى الوراء والعقل قفزة إلى الأمام ويرى أن أحسن شاعر في عالم اليوم هو الشاعر عبد العزيز المقالح اليمني. عندما تجاوز النظم بتاع القصيدة المألوف التقليدي جاب نظم جديد مش كده وبس، وتجاوز ما سمي بالمقدسات عندما قال كان الله رمزا ثم صار رمادا، صار أرضا متخمة بالبترول، صار رزمة دولارات. هذا الإسفاف يسموه عقل، وأنا لا أدري هذا خبال أم هذا يعني
نظر. أنا عايز يا دكتور معلش قبل ما يعني ما نبعد عن ابن تيمية،
لا أنا مش عايز أبعد، أنا عايز أقول إن هؤلاء لو قرأوا بعض ما كتبه ابن تيمية في درء تعارض النقل مع العقل هذه فتنة مصطنعة، عشان يقول لك أنت عايز تبقى مبدع سيب النقل، سيب القرآن والسنة
عشان تنطلق،
عشان تنطلق. يقول نصر أبو زيد في آخر كتابه عن الإمام الشافعي: يجب أن ندع النصوص وراءنا ظهريا الآن قبل الغد، قبل أن يجرفنا الطوفان. أنا عايز أقول له ده صفحة 110 من كتابه عن النقد عن الإمام الشافعي، تعال شوف ابن تيمية وهو يمزج بين النقل والعقل بطريقة مبدعة ورائعة. يعني النقل عنده زي ما حضرتك قلت لا يمكن تجاوز ولا نص جزئي في قضية
نقل الآيات والأحاديث،
إنما يعني تنطلق في فقه المقاصد والكليات بطريقة بارعة متميزة، واعتبر أن العقل ده هو الكساء اللي حول النقل اللي يستوعب هذا النقل
والوعاء
القوي، ومنه يتم الإبداع. أنا آسف
السعيد يا عدم، أنا بس عايز أقول سبحان الله أنه برغم كل ما تجمع في هذه الشخصية الجميلة أنا خايف الحلقة تنتهي أو اللقاء ينتهي أو المصباح يعني
إن شاء الله لا ينطفئ، لا ينطفئ إن شاء الله،
وننتقل لمصباح آخر يعني
إن شاء الله.
قبل أن أقول مشهد بيأثر فيه جدا برضه برغم هذا العلم وهذا الحلم والدعوة والإبداع الفكري ودماغ الشغالة دي، إلا أنه يمتلك أيضا قلبا رقيقا حانيا محبا للفقراء. كان يمشي ذات مرة فوجد محتاجا يسأل ويريد شيئا أو مالا أو عنده دين أو كذا.
لحظة واحدة قبل ما تكمل القصة، هو فعلا كان ينفق لم يكن يرد سائلا أبدا، وكان ينفق كل ما عنده، حتى جاءت الواقعة اللي حضرتك تتفضل بيها، لما جاءته وكان قد أنفق كل ما عنده ولم يبقى عنده شيء ليعطي، وجاءه هذا السائل.
نعم يعني هو فضيلتك يعني أضفت أنه أنفق ماله كله
خلص فلوس، خلص السيولة،
خلص السيولة،
ها ها السيولة بقى
مش
حلقة عدم السيولة. احنا قاعدين مع رجل اقتصاد فمحترمين السورة.
فالحقيقة أنه لم يجد شيئا إلا أنه يخلع رداءه.
أيوة
نعم،
مش عايزين نقولها كده ونعديها والناس تسمعها كده وتعديها، ده أنا بقلع البدلة وبديها الفقير وقول له بيعها.
أيوة.
هذا وخذ
وسدد ديونك،
وسد ديونك.
أنا أو شو مشكلتك؟ أنا بلاحظ في عبر يعني تاريخنا العناصر المؤثرة كلها هم عناصر من أصحاب العلم القوي.
أيوة.
والعطاء السخي.
أيوة.
يعني واحد يبقى خير لنفسه
والجهاد الفتي.
والجهاد الفتي.
لأنه وكلمة الحق التي لا تعرف المواربة.
صحيح.
يعني إحنا لنصنع الأمة محتاجين أركان
للجهاد الفتي.
عشان تقول لي أنا بدفع كتير بس يا عم أنا ماليش دعوة بالخطر ما تنفعش.
صحيح.
تقول لي لا أنا مجاهد جدا جدا بس الحقيقة أنا بخيل ما ينفعش.
صحيح.
تقول لي أنا كريم وجواد بس حكاية بقى العلم وأقعد أذاكر ما ينفعش.
صحيح.
ولذلك بيت الشعر الصغير مع أنه كبير اللي يقول بالمال والعلم يبني الناس ملكهم
لم بالمال يبن ملك على جهل وإغلالي.
والتانية نعم. عن مكارم الأخلاق مش بالمال والعلم بقى قال إيه فالناس وهذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. فأنا عايز أقول الأركان دي إحنا مش بنتكلم عن ابن تيمية اللي الناس عارفاه بالفتاوى الكبرى مش عارف 50 مجلد ولا كام مجلد، عن فتاوى ابن تيمية لا، ده العالم، انما لا ده المجاهد الكريم صاحب كلمة الحق اللي كسر حانات الخمر وافتى بكفر الذين يحكمون بغير ما انزل الله وكذا، والقلب النابض والمعظم دي دول أئمة الأمة. كون بقى احنا معميين هذه المعلومات على الناس فطلعين كأننا جيل ملوش صاحب.
غريب ان في احنا تتبنى ابن تيمية والحال شكله.
ولذلك ربنا يكرمك على الـ على الـ على التناول. يعني طبعا جزاك الله خيرا, انتوا سبب هنا هذه الـ هذه الـ هذا المنبر سبب في طرح هذه الموضوعات.
أنا
يا امه مش
نعم انا يعني معلش نختم بيها عشان الوقت. احنا عايزين نقول لشبابنا وعلمائنا ايه اللي ناخده من ابن تيميه.
بصراحه حاجه مزعلاني قوي قوي, عايز اقول انه ايه, كفاكم يا من تدعون, كفاكم يا من تدعون اتباع ابن تيمية ان انتوا ماسكين مسألة العلم وسايبين الواقع. انا عايز العلم يترجم الى لحم ودم كده.
هو لا علم بغير واقع. الامام الشافعي لو ثبت على المذهب القديم قبل الحديث ما ينفع. والحكم الشرعي بدون الواقع ما لا يكون.
احنا عايزين رسالة من الشيخ حازم الى يعني الامة في رجل صنع الأمة ابن تيمية. يعني ايه
رسالة؟ انا عايز ابعت رسالة للمخرج وعايز يخلص برنامج واحنا الرئيس معانا ده, يعني احنا افتكرنا ان في واسطة ولا حاجة.
تفضل حضرتك.
عايز الرسالة الى ايه حضرتك؟
الى الأمة من خلال روح ابن تيمية كرجل صنع الأمة في عهده.
والله اقول لهم ابن تيمية تلميذ العز بن عبد السلام الذي كان يرج الأمة بكلمة الحق, ثم هو أستاذ ابن القيم الذي كان يحيي قلوب الأمة بالعلم. التواصل الذي يورث من العز بن عبد السلام سلطان العلماء إلى ابن تيمية المجتهد المتفرد إلى ابن القيم الذي اشتغل بعلم القلوب, هي ده منظر الأمة الإسلامية وأئمتها. ثم ابن تيمية العالم هو ابن تيمية الذي صبر على السجن في مسألة زي مسألة الطلاق. طب بيقول له خلاص يا مولاي مدام سيادتك شايف كده ده رأي العالم وده كان رأيي وخلاص, انما يصمد على الحق حتى في مثل هذا عشان يبين ان الجهر. في ناس ساعات يقول لك ايه, ما تكلمش في الحاجات الصعبة لتستمر. لا, كلمة الحق انفع للناس من استمرار الداعية. خش السجن.
أنا الحقيقة أقول لإخواني وأخواتي, نحن يجب أن نجيد فهم النص وأن نجيد في الوقت ذاته جودة الإبداع فيما حول النص, ثم أن نجيد الجهاد بالكلمة وجهاد أعداء الإسلام في كل مواقعهم بنفس روح ابن تيمية, حتى لو دفعنا ثمن ذلك أن نموت في السجن. مات في السجن فأحيا الله علمه في العالم كله الآن بهذا الثبات, بهذه القوة, بهذه التضحية.
وفي المقابل
ليس بالعلم فقط,
ما حدش عارف اسم اللي سجنه ايه.
نعم,
خلاص ذهب في من ذهب.
لقد صار ابن تيمية اشهر من الدولة التي عاش فيها. ذهبت الدولة وبقي ابن تيمية.
نعم, فلا نامت
أعين الجبناء.
وعفوا انتفاعا بالحضرتك قلته, مع ان انا عارف ان الوقت خلص, وبصرف النظر رأيي انا في المسائل ايه, انما انا من الامور اللي احترمها جدا لما, ومعروف ان الشيخ قرضاوي والشيخ غزالي مدرسة, انما لما اختلفوا مع بعض, يعني الشيخ قرضاوي طلع كتاب يرد على الشيخ غزالي في بعض الامور التي كتبها وهم ابناء مدرسة واحدة تقريبا, انما هو كده دي هو
نعم.
ده
نعم. الحقيقة يعني جزاك الله كل خير, احنا محتاجين نعيش اكثر واكثر مع هذا المصباح الكبير ونستلهم مصابيح اخرى ان شاء الله. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هارون رشيد كان عنده رزق واسع في الاتساع المكاني,
عمل منهجية رائعة جدا. هارون رشيد
كان طالب علم احترام للعلماء,
ورعا بكاء من خشية الله عز وجل.
الشهيد الذي قتل شهيدا, ما نبصش على هارون رشيد الا من زاوية واحدة اخطأ فيها, ده ظلم.
هارون رشيد عالم. انا